بسم الله الرحمن الرحيم. قول الله سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها. ما معنى كذبت ثمود؟ كذبت ماذا؟ كذبت نبيها صالحا عليه السلام. وكذبت بالبعث والنشور. فحذف متعلق التكذيب ليدل على كل ما كذبوا به. كذبت ثمود حذف متعلق التكذيب ليدل على العموم، فإن الحذف يدل على العموم في البلاغة، لأنه لو قيل كذبت ثمود بالبعث انحصر التكذيب بالبعث، انحصر التكذيب على التكذيب بالبعث. ولو قيل كذبت ثمود رسالة صالح انحصر التكذيب بما ذكر. لكن إذا حذف كذبت ثمود فيعم كل ما يمكن أن يكون تكذيبا ووقع من ثمود. وقوله بطغواها، ما معنى بطغواها؟ فيها قولان، أصحهما أو القول الصحيح منهما أن الطغوى مصدر كالطغيان، فالباء تكون ماذا؟ سببية، أي بسبب طغيانها. القول الثاني أن معنى بطغواها بأجمعها، أي كذبت ثمود بطغواها أي بأجمعها. هذا القول فيه نظر. نعم، الذين نجوا من عذاب الله من قوم صالح قليل، لكن الآية تدل على شيء آخر. إذ انبعث أشقاها، ما معنى انبعث؟ ظهر وخرج. أشقاها، أشقى من؟ أشقى القوم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن زمعة قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها. قال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل زمعة. انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل زمعة. زمعة هو والد عبد الله. والعارم الشديد، والعزيز بمعناه القوي، والمنيع الذي له منعة في رهطه، له حماية في رهطه، كأن يكون من أسياد قومه أو قومه لهم شأن ومنعة، مثل زمعة. معناها أن الذي قام في بهذا الأمر ليس رجلا عاديا منهم، بل هو من الذين استكبروا ومن الذين عتوا، وله منعة وقوة ومتبوع في قومه، إذ انبعث أشقاها، أشقى القوم. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، هذا يرشد إلى أن هذا الشقي الأشقى من قوم ثمود انبعث وخرج يتوعد ويهدد أنه سيفعل ويفعل، فلم يكن فعله هذا خلسة، نعم، وإنما كان عن سابق ترصد وتوعد أنه سينال الناقة بأذى، فلهذا حذرهم نبيهم فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، اتركوها وسقياها وشأنها. فإذا قلت كيف الجمع بين هذا وبين قول الله سبحانه وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون؟ قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون، وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالجواب أنه لا يمنع أن يكون التآمر من أكثر من شخص، والذي يتولى كبر هذا الأمر ويباشر عقر الناقة واحد منهم، لا يمنع ذلك. لهذا فقال لهم رسول الله، أي لهذا الأشقى ولمن كان يمنعه ويرضى بفعله، ناقة الله وسقياها. ما معنى ناقة الله وسقياها؟ احذروا واتركوا ناقة الله وسقياها، فناقة مفعول به لفعل محذوف. قال ابن كثير في تفسير الآيات من سورة النمل وكان في المدينة 9 رهط، أي في مدينة ثمود، يخبر تعالى عن طغاة ثمود ورؤوسهم الذين كانوا دعاة قومهم إلى الضلالة والكفر وتكذيب صالح، وآل بهم الحال، أي رجع بهم الحال، إلى أنهم عقروا الناقة وهموا بقتل صالح أيضا بأن يبيتوه في أهله ليلا فيقتلوه غيلة، أي يغتالونه ثم يقول لأوليائه من أقربيه إنهم ما علموا بشيء من أمره وإنهم لصادقون فيما أخبروهم به من أنهم لم يشاهدوا ذلك. قال تعالى: وكان في المدينة، أي مدينة ثمود، تسعة رهط، أي تسعة نفر يفسدون في الأرض ولا يصلحون، وإنما غلب هؤلاء على أمر ثمود لأنهم كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم، كانوا كبراء فيهم ورؤساءهم. قال العوفي عن ابن عباس، وسلسلة العوفي عن ابن عباس ضعيفة، قال: هؤلاء هم الذين عقروا الناقة، أي الذين صدر ذلك عن آرائهم ومشورتهم، قبحهم الله ولعنهم وقد فعل ذلك. وقال السدي عن أبي مالك عن ابن عباس: كان أسماء هؤلاء التسعة، ذكر أسماءهم وذكر آخرهم، قدار ابن سالف، قدار ابن سالف عاقر الناقة، أي الذي باشر ذلك بيده. قال تعالى: فنادوا صاحبهم، نادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، في سورة القمر نادوا صاحبهم أي طلبوا حضوره، والمراد بالصاحب هذا الذي الأشقى، فتعاطى فعقر، تعاطى الأمر، وقال بعضهم تعاطى أي سكر، فمعناه أنه قام وتحمل هذا الأمر فعقر، أي عقر الناقة. وقال تعالى: إذ انبعث أشقاها، قال عطاء بن أبي رباح: كانوا يقرضون الدراهم، يقرضون الدراهم أي أنهم كانوا يأخذون منها، وكأنهم كانوا يتعاملون بها عددا كما كان العرب يتعاملون، يفسدون في الأرض، المقصود بذلك أنهم كانوا يفسدون في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد في المعاملات ونحو ذلك. وقوله: تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله، أي تحالفوا وتبايعوا على قتل نبي الله صالح عليه السلام، من لقيه ليلا غيله فكادهم الله وجعل الدائرة عليهم. قال مجاهد: تقاسموا وتحالفوا على هلاكه فلم يصلوا إليه حتى هلكوا وقومهم أجمعين، هلكوا وقومهم، ما هي الواو؟ المعية، هلكوا وقومهم أجمعين، الواو للمعية. وقال قتادة: توافقوا على أن يأخذوه ليلا فيقتلوه، وذكر لنا أنهم بينما هم معانيق، معانيق أي يسرعون العنق، يمشون مشيا سريعا إلى صالح ليفتكوا به، إذ بعث الله عليهم صخرة فأهمدتهم. وقال ابن عباس من رواية العوفي: هم الذين عقروا الناقة، قالوا حين عقروها: نبيت صالحا وأهله فنقتلهم، ثم نقول لأولياء فنقتلهم، ثم نقول لأولياء صالح: ما شهدنا من هذا شيئا وما لنا به علم، فدمرهم الله أجمعين. يعني قتلوا الناقة ثم ذهبوا ليقتلوا من؟ نبي الله صالح عليه السلام، فعجلهم الله بالعقوبة وأهلكهم. وقوله: فكذبوه فعقروها، أي عقروا الناقة، أي قتلوها، قتل الناقة يقال له عقر، وأصل العقر هو ضرب إحدى قوائم الدابة لتسقط، عقرها، ضرب إحدى قوائمها فتسقط، تبرك مكانها، والغالب في هذا أن يؤول الأمر إلى موتها، أن يؤول الأمر إلى موتها. فكذبوه فعقروها أي قتلوا الناقة. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. دمدم أي أطبق عليهم ربهم بذنبهم أطبق عليهم العذاب أطبق عليهم العذاب بذنبهم أي بسبب ذنبهم. وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فدمدم عليهم ربهم أطبق عليهم العذاب. وقال ابن كثير أي غضب عليهم. دمدم عليهم أي غضب عليهم. والمعنى أن العذاب أحاط بهم وأطبق عليهم فلم ينجو منهم أحد. فدمرناهم وقومهم أجمعين. دمدم عليهم ما نجا منهم أحد. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم. ربهم لأن الله عز وجل له الأمر كله وتصرفه في كونه من معاني ربوبيته. فيعز من يشاء ويذل من يشاء ينجي من يشاء ويهلك من يشاء. هذا كله من معاني الربوبية. ولهذا قال ربهم بذنبهم أي بسبب ذنبهم ذنب. إضافة الذنب يعني ذنب مفرد، والمفرد إذا أضيف يعم، والمقصود بذنوبهم. وأهلكهم الله بتكذيبهم لرسوله صالح وبعتوهم الذي وصل إلى أن عقروا الناقة. يعني بعضهم إذا عبر في هذا المقام يقول أهلك الله قوم صالح، أهلك الله ثمود لأنهم عقروا الناقة، أهلك الله قوم إبراهيم لأنهم ألقوه في النار مثلا، أو كذلك قوم شعيب لأنهم لم يقسطوا في الميزان، قوم لوط لأنهم وقعوا فيما وقعوا فيه من إتيان الذكور دون الإناث. وهذا تعبير ناقص. لماذا؟ لأن أعظم شيء أهلك به هؤلاء القوم هو شركهم بالله وتكذيبهم لأنبيائه. وهذا الشرك والتكذيب قادهم إلى أنهم فعلوا تلك المنكرات التي من ضمنها بخس الميزان في قوم شعيب، ومن ضمنها عقر الناقة في قوم صالح، وهكذا. فلا يقال أهلك الله عز وجل قوم صالح لأنهم عقروا ناقة، أهلك الله قوم شعيب لأنهم بخسوا في الميزان، إنما يقال لأنهم كذبوا رسل الله وردوا ما جاءهم رسولهم به من البينات، أشركوا بالله. لا بد أن يذكر التكذيب والشرك في أول ما يذكر من تكذيب الرسل، ثم يقال وكان من ضمن ذلك عقر الناقة وبه كانت نهايتهم وهلاكهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم لأنه ماذا قال؟ فكذبوه كذبوه فعقروها بتكذيب الرسل، ومن ضمن التكذيب أنهم خالفوا إلى الناقة فعقروها فسواها، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فما معنى دمدم؟ قيل أطبق العذاب، وقيل غضب عليهم فدمر عليهم وسوى فسواها. اختلفوا في الضمير في قوله فسواها يعود على ماذا؟ فقال بعضهم يعود على العقوبة، العقوبة سواها أي العقوبة. ما معنى سوى العقوبة؟ أي جعلها عليهم كلهم على السواء، لأن الراضي بالمنكر يناله من العقاب ما ينال المباشر للمنكر. الراضي بالمنكر قد يناله من العذاب والعقاب ما ينال المباشر للمنكر، هذا من حيث العقوبة الأخروية، لأنه يأثم. الرضا بالمنكر إثم، الواجب إنكار المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. أما أن يرضى ويتابع فذاك الذي أثم وحرج، أثم وحرج ووقع في المشاركة بذلك المنكر. فهؤلاء الذين، الذي عقر الناقة منهم شخص إذ انبعث أشقاها، والآخرون راضون بفعله، مؤيدون، متآمرون معه على هذا، فنالهم العقاب جميعا. هذا في عقاب الذنب والإثم. وأما من حيث العقاب في الدنيا، من حيث العقوبات في الدنيا، فإنها تتفاوت. فقد ينال المباشر النصيب الأكبر، والذي دل وتآمر وفعل وسهل يناله من ذلك عقاب بقدر ما فعل. فلو أن شخصا دل على آخر، جاء شخص يريد أن يبطش بشخص، فسأل آخر، وذاك الآخر يعرف أنه سيؤذيه وليس مكرها، بل مالأ المباشر على هذا الفعل ودله عليه وسهل له الطريق إلى أن وصل إليه، فبطش به، قطع يده، فقع عينه، أو حصل له نوع من أنواع الأذى. من الذي إذا قبض على هؤلاء المباشر سيقتص منه عين بعين، سن بسن، يد بيد، يقتص منه. أما الذي سهل ودل ومالأ على هذا الأمر فإنه يعزر ويعاقب بما يراه الحاكم. لكن لو اجتمعوا كلهم على اغتيال شخص، أحدهم مسك والآخر ربط والثالث قتل، يقتلون جميعا. قال عمر رضي الله تعالى عنه في رجل قتل غيلة في اليمن، فبعث الوالي إلى عمر يستفتيه، فقال اقتلهم الذين تمالأوا كلهم وقتلوه يقتلون. ثم قال لو اجتمع، لو تمالأ عليه أهل صنعاء كلهم، أهل صنعاء كلهم لقتلتهم به. ففرق بين الاجتماع على قتل شخص وبين المساعدة في شيء ويكون المباشر آخر. طيب، وقوله ولا يخاف عقباها فيها قولان، والخلاف فيها عائد أيضا على الضمير. إذن قوله فسواها، قلنا الضمير يعود على العقوبة أي جعلها عليه مستوية. القول الثاني أن الضمير يعود على القرية، فسوى القرية كلها، فسواها أي سوى القرية. وقوله ولا يخاف عقباها فيها ثلاثة أقوال، والخلاف في الضمير يخاف يعود على من، ولا يخاف الضمير هو يعود على من، الذي لا يخاف العقبى، فيها ثلاثة أقوال. أصح هذه الثلاثة أن الضمير عائد إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله سبحانه لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى، فكل فعل فعله لا يخاف عقباه لأنه هو سبحانه الحفيظ الوكيل على عباده، والله عز وجل لا معقب لحكمه، فلا يخاف من أحد تبعه على فعل فعله، لا يخاف عقباها. القول الثاني أن الضمير يعود إلى الذي عقر الناقة، ويكون من باب التقديم والتأخير، فعقروها إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها. يعني هذا يؤكد العرامة والجرأة في هذا الرجل والمنعة التي عنده، كان منيعا حتى إنه لا يخاف من أحد أن يعاقبه أو أن يؤاخذه على فعله، إذ انبعث أشقاها ولا يخاف عقباها، فيكون من باب التقديم والتأخير. وذكر بعضهم أن الضمير يعود إلى صالح عليه السلام، لكن ما هو الأليق بسياق الآيات؟ الأليق بسياق الآيات أن الضمير يعود إلى رب العالمين سبحانه، فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. لأننا لو قلنا إنه يعود على عاقر الناقة يكون من باب التقديم والتأخير، والأصل عدم التقديم والتأخير، الأصل عدم التقديم والتأخير. وفي القراءة الأخرى فلا يخاف عقباها، فلا يخاف عقباها، دم فدمدم عليهم فلا يخاف عقباها. يقول من هو الذي عقر الناقة؟ ذكروا أنه أن اسمه قدار ابن سالف، فالله أعلم. قال ابن كثير رحمه الله إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة، وهو قدار ابن سالف عاقر الناقة. وهو أحيمر ثمود، كان عزيزا شريفا نسيبا رئيسا مطاعا. هذا ما يتعلق بتفسير هذه السورة العظيمة. يقول ألا يجمع بين الآيتين أن هناك من كان يطالب بدمه وهناك من كان يسعى لعقر الناقة؟ هم هؤلاء المستكبرون خططوا لهذا كله. يقول: هل الواو في قوله فعقروها يقال العاقر؟ إن العاقر واحد. نعم، قوله فعقروها نسبة العقر إليهم جميعا، مع أن الذي باشر واحد. لماذا؟ لأنهم رضوا، رضوا بماذا؟ به هذا الفعل. فالرضا بالمنكر إثم، لهذا قال سبحانه فعقروها، لأن القبيلة والقوم المستكبرين كانوا كذلك راضين بما فعل أشقى القبيلة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.